السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من سلطة خضراء. النهاردة الحقيقة هنعود إلى فقرة يعني كتير طلبوها مننا، احنا بقالنا كتير قوي ما بنقدمهاش، كتير طلبوها مننا، فإحنا النهاردة إن شاء الله هنعود نقدمها لحضراتكم، وهي فقرة من الحياة. فقرة من الحياة اللي كنا بنتعود فيها بنجيب مواقف من الحياة الواقعية، تجارب من الحياة الواقعية بنعرضها ونستخلص منها دروسها، وإزاي إحنا نستطيع من خلالها إن إحنا نغير حياتنا للأفضل. هي فقرة يغلب عليها الطابع الإنساني الاجتماعي، لكن الحقيقة أنا براها شديدة الأهمية، لأن الإنسان بلا قلب يشعر، بلا قلب يحب، بلا قلب يتعلم ويستفيد، لا قيمة له. يعني ممكن نربي العقول كويس قوي ونربي الهمة ونعمل، بدون تربية القلب لا شيء يجدي. يعني هذا هو الأصل، الأصل هذا القلب يشعر، يحب، يود، يرفق، كل الصفات الطيبة اللي بيتعامل بها القلب إن شاء الله بنستخلصها من فقرة من الحياة. الحياة قلنا المفروض حول أكتر من حكاية النهاردة، لكن لأن الحكاية اللي هنقولها فيها دروس كتير قوي، دروس مفيدة تربويا ودروس مفيدة اجتماعيا إنسانيا تنمويا في كل المجالات، فالحقيقة هنكتفي بقصة واحدة، لكن الحقيقة هتكون مهمة جدا، مفيدة جدا، وإن شاء الله نستخلص منها دروس كتير جدا في فقرتنا اللي هتكون من الحياة. الحقيقة أنا بيجيلي على الفيس رسائل كتير بتطلب إن إحنا نقولها، يعني بيبعت رسالة واحد أو واحدة يطلب إن إحنا نقول الرسالة دي في الحلقة، والحقيقة أنا عادة بعتذر لأن بيكون في صعوبة بحكم ظروف في وقت الحلقة، بحكم طبيعة الحلقة، موضوع الحلقة، حاجات كتير جدا بيتعذر معها إن أنا أقول كل الرسائل اللي بتوصل وبيطلب أصحابها إن إحنا نقولها. لكن أنا لا أخفي إن أنا بكون ضعيف جدا أمام الرسائل الإنسانية، وبيزداد هذا الضعف عندما تتعلق هذه الرسائل الإنسانية بالأمهات. فالحقيقة أنا جات لي رسالة صاحبتها طلبت ان انا اقولها في الحلقه، وانا الحقيقه هستجيب ليها وهقول لها الحلقه. هي اسمها عاشقه الاقصى، مسميه نفسها على الفيس عاشقه الاقصى، وهي بتبعت قالت لي لو سمحت دكتور اشرف ممكن تقول الدعاء ده الحلقه اللي جايه كتعبير عن مدى حبي لامي كي ادخل على قلبها السرور. يعني واحده عايزه تدخل قلب السرور على امها وتدعو لها، فانا لا املك الا ان اقول لها سمعا وطاعه دعاء عاشقة الأقصى لأمها، وأنا بوجهه لكل الأمهات، دعوة لكل الأمهات، دعاء جميل قوي، تقول اللهم ارزق أمي نبضات راحة لا تفارقها، اللهم ارزق أمي نبضات راحة لا تفارقها، اللهم إني أسألك لأمها ولأمي ولكل أمهات نبضات راحة لا تفارقهم. بالمناسبة يا جماعة احنا عاملين على صفحتنا على الفيس كلمة، لو أردت أن توجه كلمة لأبيك أو لأمك ماذا تقول لهم؟ ممكن تكون كلمة حب، كلمة عتاب، كلمة شكر، كلمة تقدير، دعاء، إن شاء الله هي على صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء. ادخلوا اكتبوا كل اللي أنتوا عايزين تقولوا، حتى اللي بعتولنا رسائل خاصة تانية بيوجهوا فيها دعاء أو كلمة لأمهم ياريت يرجعوا يكتبوها تاني في هذا المكان، وإن شاء الله هنزعها الحلقة القادمة أو بعد القادمة ككلمات من الأبناء للآباء والأمهات، وإن شاء الله بيبقى فيها حاجات إنسانية رقيقة جدا، وعلى فكرة احنا بيكون فيها دروس مفيدة جدا، إن شاء الله ابعتوا وإن شاء الله هنعرضها الحلقة القادمة أو بعد القادمة إن شاء الله. اللهم ارزق أمي نبضات راحة لا تفارقها، كان هذا هو دعاء عاشقة الأقصى لأمها، ودعاؤنا لأمهاتنا جميعا، اللهم ارزق أمهاتنا جميعا نبضات راحة لا تفارقهم، اللهم امين. زي ما اتفقنا فقرتنا الاساسيه النهارده هي من الحياه، معانا فيها حكايه مهمه ومفيده ان شاء الله، ثم بعدها فقرتنا المعتاده اللي بنختم بيها دائما، وهي الفقره اللي بنتلقى فيها اتصالات حضراتكم، مشاركات حضراتكم، اراء حضراتكم، اسئلتكم، وبنسعد بيها ان شاء الله. يلا خلونا نطلع مع بعض فاصل قصير ونرجع تاني نبدا فقرتنا الاساسيه النهارده وهي فقره من الحياه، فانتظرونا.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن إلى الدنيا وآثر من عطاء.
أهلا ومرحبا بكم ومن الحياة. حكايتنا هي حكاية سيدة بتحكي حكايتها من الصغر، فبتقول إن هي نشأت في أسرة بسيطة. الأسرة دي كانت بتتكون من أب بيعمل عامل بسيط في مصلحة من المصالح، أم ربة بيت، لكن بتقول هي كانت يعني عصبية شوية، يعني مش عصبية قوي، عصبية بعض الشيء نتيجة ضغط الحياة وظروف الحياة، وليها شقيقين أصغر منها وهي، وربنا وهبها من الصغر جمال شديد وتفوق. وبتقول إن كان والدهم حريص دايما على تعليمهم وكان دايما بيقول لهم انا عايزكم تتعلموا وتتفوقوا عشان يبقى حياتكم بعد كده احسن من حياتي، فاهتموا بدراستكم عشان تكون حياتكم افضل. دخلت المرحلة الابتدائية ولجت نفسها متفوقة جدا جميلة جدا، لكن كان عندها مشكلة خطيرة جدا. مشكلة يا جماعة بتعلم درس مهم قوي من الاول، ان احيانا تخيل واحدة ربنا مديها الجمال ومديها التفوق ومديها اب طيب وحنون، لكن للأسف احيانا كتير قوي نغفل عن كل ما نملك وننظر الى ما لا نملك. كانت هذه الفتاة بتعاني من ان هي بترى ان اللي حواليها كتير منهم او معظمهم مستواها الاقتصادي افضل منهم، بيلبسوا ملابس افضل منها، بيحكوا حكايات عن اهاليهم وعن بيوتهم هي مش قادرة تحكيها عن اهلها وعن بيتها، فكانت بتشعر بالغيرة الشديدة والحقد الشديد، وكان ده بيدفعها ان هي تكذب. كانت بتختلق حكايات عن اهلها، عن بيتهم، عن ان والدها مدير عام في مصلحة كبرى، عن السيارة اللي عندهم، عن عن عن، كانت بتحكي حكايات لا اساس لها ولا وجود لها، لمجرد ان هي ما تحسش ان في حد افضل منها في هذا الجانب. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ بدأت المرحلة الابتدائية الكلام سهل، أطفال صغيرين ومش فاهمين، فالأمور بدأت تعدي ويصدقوها، وهي يعني كذب الكذب بتاعها ريحها وخلاص، حست بكده وانتهى الأمر، وبدأت تفرغ حقدها وغيرتها في إن هي بتكذب وينتهي الأمر عند هذا الحد. طبعا لما وصلت إعدادي البنات بدأوا يكبروا، البنات بدأوا يفكروا، البنات بدأوا يفهموا، فبدأوا يكتشفوا إن هي بتكذب، بدليل إن هما لما يعزموها عندهم في البيت ما تروحش، يقولها عزمينا عندك في البيت ما تقبلش مش راضية، بدأ يبص لبسها ولبسهم، فبدأت الصورة تبان. هي بتقول الحقيقة أنا ما كنتش بقبل عزمهم عندنا عشان ما يشوفوش والدي البسيط، ما يشوفوش بيتنا البسيط. طيب ما كنتش بتروح عندهم ليه؟ بتقول عشان كل ما بروح عندهم بمتلئ غيرة وحقد عليهم، فبالتالي بيظهر عليا. فهي معزلة نفسها في كل الأحوال، يعني في بيتها مش قادرة وفي بيتهم مش قادرة، فكانت ترفض، فبدأ الكذب ينكشف، ومع الوقت بدأت العلاقات تنقطع بينهم. لكن بتقول انا فعلا والدي كان بيتعب جدا عشان، وكان بيقتطع من، ما كانش ليه مصروف، مش هقول بيقتطع من مصروفه، هو ما كانش بتقول ما كانش بيجيب لنفسه حاجه خالص، وكان كل اللي معاه بيصرفه علينا، وكان كل شيء يتركه لاجلنا، يعني ما فيش، يعني مثلا كان بيدخن ولا يقعد على قهوه ولا ولا ولا، يعني ما اقدرش اقول ان في قرش بيصرفه غير علينا بالفعل، ملابس ما بيجيبش نفسه ملابس، ما بيعملش حاجه خالص. بتقول لكن هي الحقيقه بدل ان تقدر هذا الجهد منه كانت تضغط عليه بشدة، وكانت دائما تشعره بالنقص، وكانت دائما تشعره بالتقصير، وكانت إذا طلبت منه أي طلب لا تسمح له لا بالتأخير ولا بالاعتذار ولا بأي شيء، على طول ضغط عليه وضغط على أعصابه وتكثر من الشكوى باستمرار. بتقول كان الأب طيب جدا، فكنت كل ما أطلب حاجة واضغط يقول إن شاء الله يا بنتي هجيبها لك، ويبذل قصارى جهد عشان يجيبها. بتقول أمي في نفس الوقت كانت دايما بتتهمني بالكبر بالغرور بالجحود، وكانت بتتوعدني ان انا هتعب في حياتي جدا لان انا ما برضاش عن شيء وما بشكرش شيء، وان انا بدل ما اقدر جهد والدي عشاني بحول الامر لان انا بضغط عليه فيما لا يجب الضغط عليه فيه. وكانت بتطالب الوالد، الام تطالب الوالد بألا يسمع كلامها وألا يحضر لها ما يريد، لكن بتقول كان الاب عطوف جدا وحنين جدا، فكان دايما يوعدني وفعلا كان يضغط على نفسه عشان يوفر اللي انا عايزاه، ودايما يختلف مع امي يقول لها معلش البنات في السن ده بيحتاجوا حاجات كتير، ويضغط على نفسه بشده. وتقول العجيب ان انا لا اقدر ذلك على الاطلاق، وازداد تمردا على تمرد وعنادا على عناد وطلبات على طلبات وضغط على ضغط، ولا اتقبل ابدا اي عذر له ولا اقدم له ابدا اي كلمه شكر على الاطلاق. اما امي فكنت بعتبرها كانها عدوه لي، لأن دايما اللي ترفض طلباتي، دايما اللي تنتقدني، دايما اللي تواجهني بما لدي من أخطاء، فكنت بعتبر الأم دي هي العدوة الدائمة ليا بلا جدال. أنهت المرحلة الإعدادية ودخلت المرحلة الثانوية وهي مستمرة في نفس الضغوط، تمارس نفس الضغوط ونفس الطرق على والدها بأي شكل، اللي أنا عايزاه لازم يجي، إيه تقدر ما تقدرش تستلف تجيب من بره تعمل اللي أنا عايزه، اللي أنت تقدر عليه أنا المهم اللي أنا عايزاه يجي بأي شكل وبأي صورة، ومستمرة في حالة النقمة والاعتراض الدائم والشكوى الدائمة دون تقدير لأي جهد من الأب. حصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة، عايزة تدخل كلية عملية كبيرة، مجموعة يؤهلها، هي كانت متفوقة، مجموعة يؤهلها لكلية عملية كبيرة. ظروف الوالد لا تسمح بالإنفاق على هذه الكلية، نفقتها كتير وهو ظروفه لا تسمح بالإنفاق عليها. أصرت أن تدخل، وأنا هدخلها يعني هدخلها بأي شكل من الأشكال. الأم بدأت تقول لها لأ ومش هينفع، الأب قال لها لأ إن شاء الله هندخلها. وذهب الأب ليعمل عمل آخر، اشتغل ساعي تحديدا في احد الشركات لدرجة ان بيقول كان بيخرج صباحا لعمله الاول اللي هو الاصلي ثم ينتقل منه الى عمله الثاني ولا يعود الى المنزل الا بعد العاشرة وهو في حالة مهدود. بتقول بيجي مهدود تماما خالص مش قادر. واستمر الامر دوت وانا شغالة في الكلية وهو يشتغل الوقت دوت انا مش هممني يشتغل ويرجع تعبان وكل حاجة لحد ما حصلت على البكالوريوس. لما حصلت على البكالوريوس ورجعت بتقولي لوالدها بتقول بقى شفت فرحة ما شفتهاش في حياتي. قمة الفرحة من الأب والدموع والبكاء ورفع اليد إلى السماء شاكرا المولى عز وجل على ما وصلت إليه البنت والأم زغروطة طويلة للبنت وفرحة شديدة. وفي وسط الفرحة دي والدتها عايزاها تتلقى الدرس وهي عارفة قد إيه الجهد للأب بذله من تعب وعمل وتوفير كل شيء لأجلها وكانوا يقللوا أكلهم عشان يصرفوا على كليتها ويعمل عملين ووقفة. الأم بتقول لها جملة بتقول لها إيه على الله يطمر. جملة معروفة في مصر عندنا يعني حد عايز يعني إيه عملت لحد حاجة فتقول على الله يطمر فيك يعني تقدر على الله تقدر المجهود اللي اتعمل والحاجة اللي اتعملت. جملة عابرة جدا اتقالت والردود المعتادة في المواقف دي بتبقى ابتسامة والله أنا عارفة أنكم تعبتوا عشاني كذا كذا. إلا أن رد هذه البنت كان مختلفا. تقول إن هي ثارت وقالت لهم يطمر إيه وإنتوا حرميني من كل حاجة ومش موفرين لي أي حاجة وما فيش أي حاجة موجودة خالص في البيت وما فيش ما عنديش اللي عند أصحابي لا عندي عربية زيهم ولا عندي فلوس زيهم ولا عندي لبس زيهم وحرميني من كل حاجة. إيه اللي يطمر هو إيه الفضل اللي لكم عليا في كده هو أنتوا بتخلفونا ليه إذا كنتوا مش قادرين تربونا. وبتقول حصل ان انا ثرت ثورة عارمة تحت هذا السؤال لدرجة ان الام اوشكت ان هي ترفع ايدها وتضربني بالقلم ام الاب ماسك ايديها وحط ايده على بقها وقال لها ما تضيعيش فرحتنا. تخيل اب عجيب جدا حط ايده على بقها وقال لها ما تضيعيش فرحتنا بيها ده هي بتهزر مش كده يعني. فبتقول انا عشان اقفل الموضوع قلت له بهزر لكن بالطبع هي ما كانتش بتهزر ولا اي شيء خالص لكن شيء شديد درجة شديدة من الجحود. لكن هذا الاب قدر يسكتها وكانت دائما تقول انها كانت دائما ترى نظرات الحسره في عينه وهو يرى جحودها وهو يرى انكارها له وهو يرى ضغطها عليه وهو يرى اشعار دائما انها تشعره بنقصه وعدم قدرته على تلبيه طلباتها. بتقول دائما كنت ارى نظره انكسار وخجل في عينه وكانه هو الذي يخجل مني وليس انا من يجب ان اقبل يديه وقدمي في سبيل ما يفعله من اجلي. كانت لما دخلت الكليه بتاعتها خدت قرار ان هي ما تدخلش في اي تجربة عاطفية مش عشان الحلال والحرام لكن عشان هي قالت تجربة ايه هدخل تجربة مع طالب ففي النهاية لا هيقدر يصرف عليا ولا 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 انا عايز اعيش حياة مستريحة. وعلى فكرة ما كانش عندها مانع خالص انها تتجوز واحد يكبرها باي قدر من السنوات. المهم كان الشرط الوحيد الذي تشترطه ان هو يعمل لها مشروع يفتح لها مشروع بعد ما تخلص كليتها وان هو يعيشها حياة مرفهة ما كانش ليها اي شروط تاني غير كده. فبالتالي لم تقم اي نوع من انواع الارتباط على الاطلاق انتظارا لذلك. انتهت وتخرجت كان عندها امل تتعين معيدة لكن لم تتعين معيدة. عملت في احد الهيئات وبتقول ايام العمل دوت يوم ما جالي العمل كان برضو يوم شديد الفرحة لوالدي ان انا اشتغلت بقى خلاص يعني اتخرجت وبشتغل فهو بيحس ان هو بيؤدي رسالته فكان في شدة الفرحة. لكن المشكلة اللي كانت بتحصل في الفترة دي دائما كانت بينها وبين والدتها ان يتقدم لها 3-4-5 اشخاص وترفضهم جميعا لانهم ما فهمش المواصفات اللي هي طالباها مش هيقدروا يعيشوها العيشه المستريحه. لدرجه بتقول والدتي كانت بتقول انت عايزه يجي لك ايه عايزه وزير. فهي بتقول ان انا يعني ما كنتش برد عليها لكن لو كنت رديت عليها قلت لها ولا حتى وزير لان ممكن الوزير ما يوفرليش الحياه الماديه اللي انا بسعى اليها وبتمنى ان انا احياها. بدات البنت العمل وبتقول اول شهر عمل وقبل ان ينتهي الشهر حدث ما لم تتوقعه على الاطلاق. ما حدث شيء تقول أنه زلزلني رغم أنها لم تكن تعتقد أنه سيزلزلها. ما حدث هو أن والدها دون مرض سابق ودون إنذار سابق مات. تقول حتى قبل أن أقبض أول راتب وإذا كنت مش عارفة كنت حاضر أجيب حاجة للبيت ولا مش حاضر أجيب حاجة للبيت كأن ربنا أراد أنه ما ياخدش مني أي حاجة طول عمره إلا الإهانة والتجريح وسوء الأدب وسوء التقدير وعدم العرفان بالجميل كأن ربنا أراد أن الرجل يموت دون أن يأخذ مني شيئا. تقول زلزلة حسيت بزلزلة. بتقول حسيت لأول مرة بما لم أكن أتخيل أنني سأشعر به. بتقول حسيت أن أنا فقدت السند. حسيت أن أنا كنت مسنودة بوالدي ده وفقدت السند. حسيت أن أنا فقدت الحب الطاهر والحنان الذي بلا حدود. حسيت قد إيه أنا محتاجة حضنه الدافئ وابتسامته الطيبة حسيت قد ايه انا افتقدت حاجه كبيره قوي في حياتي انا ما كنتش مقدره قيمتها وهي في حياتي بهذه الدرجه. وبتقول كنت كثيرا ما اجلس مع نفسي فاشعر بنكزه في صدري وانا اتخيل كيف كنت اتنكر منه وكيف كنت ارفض ان يراه صديقاتي وكيف كنت لا اعلن عنه لاصدقائي على الاطلاق واخجل منه واخجل من بيتنا. وتقول أنني لو كنت أعرف قيمته منذ زمن كما عرفتها في هذه اللحظة لافتخرت به أمام كل صديقاتي ولا أعلنت لهم جميعا أن هذا هو أفضل أب في هذا العالم. لكن كل هذا بعد فوات الأوان، كل هذا بعد أن مات. يمر بها العمر وتمر بها 3 سنوات وهي ترفض كل من يتقدمون لها لأنها لا ترى شروطها. بعد 3 سنوات تحدث الصدمة الثانية، تموت أمها. وتقول الأم تحديدا بقى لأنها كانت شديدة معايا وكانت دائما كثيرة الانتقاد ليا وكثيرة التوجيه ليا وظرف التصرفاتي، ما كنتش أتخيل أن أنا هشعر بكم الحزن ده. فبتقول شعرت أنني فقدت في هذا اليوم كل شيء، السند والحنان والحب فقدتهم من 3 سنين، والنهاردة أشعر أنني أفقد كل شيء، وأشعر كم كانت أمي تحبني، حتى وهي تنتقدني تحبني، حتى وهي تواجهني تحبني، حتى وهي ترفع صوتها علي هي حريصة على مصلحتي. تقول لا أكتشف ذلك أو لم أكتشف ذلك إلا في اللحظة التي ماتت فيها أمي. بعد مرور عام وصلت 28 سنة، بتقول لسه ما جاش بالمواصفات اللي أنا عايزاها، فلم يكن هناك بد من أن أوافق على شخص يكون يعني في بعض الشروط. فبتقول جالي واحد يعني يجبرني بعدد من السنوات، لكنه كان يعني مستري قوي، لكن حالته الماديه مستريحه، وقالت له بوضوح من الاول هنتزوج، هتعمل لي مشروعي، هتريحني ماديا. والراجل وافق على هذا الامر، ومن قدرها الطيب ان هذا الامر الرجل طلع رجل طيب وفاضل، فاستمرت معه الحياه وانجبت منه فتاه بنت وصلت 6 من عمرها وولد بلغ 2. طب هي بتحكي الحكايه دي ليه؟ يعني بتحكي الحكايه ل3 اسباب. حياتها ذات مهمين جدا. بتقول السبب الأول لأنني أريد أن أستريح ولو بعض الشيء. بتقول كثيرا ما يمر بي طيف وجه أبي، أرى وجه أبي وهو منكسر عندما أطلب منه طلبا لا يقوى عليه، أرى وجه أبي وهو خجول عندما ألح عليه في طلب لا يستطيعه، يمر علي وجه أبي الطيب الحنون كثيرا فأشعر بالخجل والحزن والألم، وأنا أرى هذا الوجه وأسأل نفسي دائما أين كان قلبي حينها؟ أين كان قلبي وأنا أترك أبي بلا عرفان بالجميل؟ أين كان قلبي وأنا أترك أبي يعمل حتى ما بعد 10 مساء وقد كبر سنه؟ أين كان قلبي وأنا أهاجم أبي باستمرار؟ أين كان قلبي وأنا أسمح لهذه النظرة من الانكسار والخجل والألم أن تسري على وجهي؟ أين كان قلبي؟ ويمر بخاطرها وجه أمها وهي تستنكر أفعالها وتنصحها وتقول أين كان عقلي وأنا لا أستمع لتوجيهات أمي ونصائحها، لماذا لم أكن أسمع لما تقول وقد كان من الصواب أن أسمع ما تقول. تقول إنها تشعر بألم شديد جدا 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 كلما يمر عليها طيف أبيها وتسأل أين كان قلبي، وحينما يمر عليها طيف أمها وتسأل أين كان عقلي. هي تقول أنني أرى أنني حينما أحكي هذا الأمر أنفس عن نفسي بعض الشيء تماما كما أنفس عن نفسي حينما أزور قبريهما وأقف خجلة أمامهما. بتزور القبور بقبر والدها وقبر والدتها وهي بتشعر بالخجل، وهي واقفة قدامهم هتقول لهم إيه وتتذكر إيه، لكن تشعر بالخجل من هذه الزيارة. هذا هو السبب الأول، أن تفرج عن نفسها بعض ما تشعر به. السبب الثاني وهو عجيب وغير عجيب، غير عجيب لأنه يتماشى مع طبائع الأشياء، لكنه عجيب على من لا يفهمون طبائع الأشياء. عندها بنت 6 سنوات دخلتها مدرسة أجنبية راقية وتعطيها تقول ما لم أكن أحلم ب1% منه، إلا أنها رغم ذلك تفعل ما كنت أفعله عند صغري، فلا شيء يرضيها ولا شيء يعجبها، وتقارن نفسها دائما بما هم أعلى منها، وكأن دورة التاريخ تعيد نفسها. تخيل بنت بتقول لي مدرسة أجنبية، دخل مدرسة أجنبية راقية جدا وعايشة في مستوى اجتماعي عالي، ورغم ذلك هي نفس الصفات ونفس التصرفات ونفس الأفعال هي هي تقارن نفسها بزميلاتها، تحقد على من هم أكثر ثراء منها، تطالب دائما بما لا يستطيع والديها، وإن كان ده حاجات كبيرة، تطلب حاجات كبيرة مش حاجات عادية بقى، تطلب حاجات كبيرة. فبتقول سبحان الله، فأنا يعني آمل ألا يكون الله سبحانه وتعالى يعاقبني في ابنتي بما فعلت مع أمي وأبي. تتمنى ذلك وترجو ذلك، ده السبب الثاني اللي بتحكي عشانه، إن هي تتمنى ألا يتكرر التجربة مرة أخرى والحدث مرة أخرى. أما السبب الثالث فهي رسالة توجهها لكل الأبناء، تقول لهم لا تضغطوا على آبائكم، لا تجحدوا عطاءهم، اسمعوا نصائحهم وتوجيهاتهم، لا تفعلوا مثلي وأنا أبكي أمام قبورهم، استمتعوا بهم فلن يعيشوا معكم إلى الأبد. استمتعوا بهم فلن يعيشوا معكم إلى الأبد. إذا كان والدك أو والدتك طيبا فلا تستغلي صيبته، وإذا كان شديدا فلا تسيئي فهم شدته، فهي في هذه لصالحك وفي هذه لصالحك. رسالة. السبب الثالث رسالة توجهها لكل الأبناء والبنات لعلهم لا يرتكبون أخطاءها ولا يعيشون حياتها. هي تحكي إذن لتفرج عن نفسها بعض ما تشعر به وبعض ما يشعر به كل من يتعامل بجحود ونكران مع الأب والأم. هي تحكي خوفا من تكرار تجربتها، وهو أمر يتكرر كثيرا، أن ما يفعله الأبناء مع الآباء يتكرر معهم مع أبنائهم مرة أخرى. إن برا فبر، وإن عقوقا فعقوق. وإن كنا نتمنى لهذه السيدة وقد انتبهت لخطائها ألا يحدث معها ما حدث منها مع آبائها. ثالثا هي رسالة توجهها لكل الأبناء ألا يجحدوا عطاء آبائهم، ألا يضغطوا على أبنائهم على آبائهم، أن يقبلوا ظروف حياتهم، أن يشكروا ويقدروا آبائهم، أن يلتمسوا حبهم وحنانهم، لأنهم لن يعيشوا معهم إلى الأبد. هي دي الحكاية بتاعتنا النهاردة. والحقيقة الحكاية دي لما نتأملها نجد إن هي ملأة بالدروس، دروس من جميع الأنواع والأشكال. تعالوا نجيبها من الأول كده ونعرض. أعتقد الدرس الواضح جدا هو درس التعامل مع الآباء والأمهات. وجب علينا أن نرضى، ارضى بظروف أبيك وأمك، ارضى أيا كانت ظروفهم أو أيا كانت أحوالهم، ارضى بها. لا تمثل عنصر ضغط عليهم، لا تمثل عنصر إرهاق لهم، ارضى بظروفهم وسلم بها وابني في قلبك هرم الرضا. على فكرة يا جماعة الرضا من الأمور التي لا يسعد إنسان بغيرها. ما عندكش رضا والله لو وصلت لأهي بنتها، عندها وعندها وعندها، لكن ما فيش رضا. الرضا، الرضا. فأول درس اجتماعي هو كيف نتعامل مع الآباء والأمهات، وأعتقد أن الصورة واضحة. وبنقول تاني زي ما كنا قلنا في آخر الكلام، إذا كان والدك أو والدتك طيبا فلا تستغل طيبته. في ناس كده للأسف الأب طيب وحنون، الأم طيبة، فبيبدأ الابن أو ابنة يستغلوا ده بكثرة الطلبات، بأن صوتهم يعلى، ما هو طيب وهي طيبة فمش هيعملوا حاجة، بخداعه. للأسف ده حقيقي، بخداعه، بالكذب عليه، ما هو طيب. الحقيقة يا جماعة أنا اكتشفت أن الأب والأم الطيبة اللي يخدعوا أو يكذب عليهم أو يضغط عليهم هم أكثر الآباء والأمهات اللي أولادهم بيشعروا بالندم والحسرة بعد ذلك، بيشعروا قد إيه هم كانوا مقصرين في حق هذا الأب الطيب أو في حق هذه الأم الحنون. طب الأب شديد أو الأم شديدة، لا تسيئوا فهم شدتهم، فما هذه الشدة إلا لصالحكم. هم بيعبروا عايزين يوصلوكم لأفضل صورة، فبتحصل هذه الشدة لصالحكم. ففي كل الأحوال كان طيبا أو كان شديدا بروهم، قدروهم، أحبوهم، أدخلوا السرور على قلوبهم حتى لا تندموا بعد ذلك من ناحية، وحتى لا يتكرر ذلك من أبنائكم بعد ذلك من ناحية. ده الجانب الاجتماعي خاص بالأسرة. في جانب بقى خاص بتكوين الشخص نفسه، الرضا يا جماعة، الرضا. ابني في قلبك الرضا، لا يمكن لإنسان غير راضي أن يسعد في حياته أبدا، لأن عدم الرضا بيبني الحقد وبيبني الحسد. وفي جملة جميلة أي واحد يقول إن الحقودين الغيورين يضيفون لأحزانهم أحزانا أخرى. إزاي يعني؟ ليه بيضيفوا لأحزانهم أحزانا أخرى؟ لأنهم لا يحملون همومهم فقط، إنما يحملون أيضا هموم سعادة الآخرين. يعني تخيل، يعني إن الواحد يكفي همومه، يعني الناس كلها عندها هموم وربنا يفرج هموم الناس كلها، لكن الحقود ده مش بيكتفي بهمومه فقط، لا ده كمان عنده هم تاني اللي هو هم سعادة الآخرين. فلان جاب حاجة، يا مش قادر، يا مش مبسوط، متضايق عشان فلان جاب حاجة، فلان وصل لمكانه، يا متضايق عشان وصل. يعني تخيل حاجة هو ملوش فيها، موضوع ملوش فيه خالص، لكنه مش بيحمل هم حياته فقط، إنما يحمل هم حياة الآخرين. فتخيل إزاي بقى ده إنسان يعيش سعيد إزاي ده؟ يعني كيف الإنسان بهذه الصفات أن يعيش سعيدا؟ فيا جماعة ارفعوا عن قلوبكم كاهل السخط لا تسخطوا، ارفعوا عن قلوبكم كاهل الحقد لا تحقدوا، ارفعوا عن قلوبكم كاهل الغيرة لا تغيروا، انتبهوا لحياتكم وتمنوا الخير لغيركم، انتبهوا لحياتكم وتمنوا الخير لغيركم، ارضوا بحياتكم، ده قدر ربنا والله العظيم يا جماعة، قدر ربنا أفضل شيء لنا هو قدر ربنا، ممكن يعطيك فيضغيك، وفي نفس الوقت تقبلك لقدر ربنا أحد الطرق للوصول إلى ما تريد. ودي واحدة نموذج، كانت عايشة حياة مش سعيدة، هي دلوقتي بقى في ثراء، لكن المشكلة إن هي إيه اللي منغص عليها؟ أهو جت لها الفلوس سعدت بيها؟ لم تسعد، رزقت ببنت غير راضية وهي نفسها تشعر بتأنيب الضمير عما فعلت، يعني حتى لما جت لها الفلوس اللي هي طول عمرها بتتمناها هي لا تشعر بالسعادة، لا تشعر بالسعادة من أجل ما فعلته بوالديها، لا تشعر بالسعادة من أجل إن هي جت ليها بابنة غير راضية، سبحان الله. فبالتالي يا جماعة ارفعوا عن كاهلكم هذه الأمور، والله يا جماعة الإنسان بيحس إنه بقى حر، حر. تخيل كده فرق بين واحد أحد مستني إن فلان يحصل له حاجة وحشة أو زعلان إن فلان حصل له حاجة حلوة، يجيله خبر إن فلان عمل حاجة يزعل، وبين واحد يعني بيتمنى الخير للناس أو على الأقل لا يغضب إذا أصاب الناس خيرا، ما يغضبش، خير ده قدر ربنا ليهم، الواحد يسعد بيه ويسعى أنه يحقق بقى ما يستطيع هو الآخر، لكن دون أن يغضب دون أن يحقد. نقطة تانية، ما الذي يرفع قدرك؟ هل الذي يرفع قدرك ما يمتلك والديك؟ الموبايل اللي انت شايله أو العربية اللي ركبها أو البيت اللي عايش فيه أو شغلة والدك؟ الحقيقة لا. قلنا قبل كده جملة مهمة جدا، إذا كان أنا ما أمتلكه فمن أكون إذا فقدت هذا الذي أمتلكه؟ يعني إذا كان أنا قيمتي هي ما أملك، قيمتي الحاجة اللي أملكها، طب إذا حصل لأي سبب من الأسباب إن أنا فقدت ما أملك، معنى كده أن أصبحت بلا قيمة، خلاص. قيمة الإنسان بأخلاقه، قيمة الإنسان بحسن معاملته، قيمة الإنسان بنجاحه في حياته، قيمة الإنسان بما يقدمه من عطاءات في الحياة، لن تكون أبدا قيمة الإنسان فيما يرتدي من ملابس أو فيما يحمل من موبايل أو فيما يركب من سيارة، لن تكون أبدا هذه قيمة الإنسان. جات الأمور دي يا سلام نعمة، كلنا نتمناها وكلنا نسعى إليها، لكنها ليست هي الشيء الذي نفخر به، ليست هي الشيء الذي نشعر أننا كبار به، نحن نكبر بأخلاقنا، نكبر معاملتنا، نكبر بنجاحاتنا، نكبر بما نقدمه من عطاءات للحياة ولغيرنا، بهذا نكبر وبهذا نستحق أن نفخر. أما ما نملك، وأمر ده لازم نتعلمه يا جماعة، لازم نتعلمه ويجب أن نعلمه لأولادنا، ممكن دي هنتكلم عنها بالتفصيل، كيف نعلم أولادنا الرضا، كيف نعلم أولادنا أن يفخروا بما يستحق الفخر. إن أنا أجد في كله، مش هوعي في أحدا للأسف، هذه الحياة التي نعيشها بالذات في هذه الأزمنة ومع التلفزيونات ومع الإعلانات ومع الموبايلات ومع زادت حالة عدم الرضا عند الأولاد، زادت حالة التطلع، الأولاد بقت لهم تطلعات كتير جدا. والحقيقة وجدت إن إحنا لابد أن نقف لنتحدث عن كيف نربي في أولادنا جميعا، أولادي وأولادكم، كيف نربي فيهم الرضا، كيف نربي فيهم عدم التطلع، كيف نربي فيهم السعي للنجاح، كيف نربي فيهم القناعة، نسعى ونصل بكل حاجة لكن بقناعة برضا. هذا أمر شديد الأهمية ولابد أن ينتبه إليه كل الأباء والأمهات، لأن للأسف كتير من الأباء والأمهات هم اللي بيزرعوا في أولادهم ذلك بالتدليل الزائد، بتوفير كل ما يطلبون، باحتكاكهم بطبقات أعلى منهم بكتير، وكلنا وقعنا في أخطاء شبيهة بذلك. لما بيحصل هذا الأمر ده بيربي التطلع عند الأولاد وبيربي عدم الرضا وبيربي السخط، بيكون إن الأباء والأمهات أحيانا هم اللي ما بيكونش عندهم رضا، على طول دايما الأم تشتكي أو الأب يشتكي، منتظر الرضا من ابنك منين؟ إذا كنت أنت أصلا دائم السخط وعدم الرضا، هيجي الرضا لابنك منين؟ فلا بد أن نعلم أولادنا الرضا. ويمكن زي ما قلنا موضوع هنتكلم فيه، لكن عنوانه علموا أولادكم الرضا، علموا أولادكم التقبل، علموا أولادكم أن الفخر بأخلاقهم وأعمالهم ونجاحاتهم وليس بما يملك آباؤهم. زي ما تلاقي واحد مثلا يكلم ابني يقول له يا أنت مش هو ابني زي فلان ضربه في المدرسة أو فلان زعله في الشارع أو في أي حتة، إزاي يعمل لك كده؟ هو أنت عايز أنت مش ابن مين؟ ابن مين؟ معلش في لفظ ابن راجل خايب مش فاهم حاجة، ده جد صحيح، ما أنت لو فاهم حاجة هتعرف إن كده بتربي في الولد غلط، ابن مين إيه يعني؟ الأمر يا جماعة شديد الخطورة ولا بد أن ننتبه له. دي مجموعة من الدروس اللي نستخلصها من حكايتنا النهاردة، إن شاء الله هننتظر الدروس اللي حضراتكم تستخلصوها، لسه في كلام كتير هنقوله ولسه في حاجات هنرد عليها، لكن ننتظر من حضراتكم أسئلتكم استفساراتكم وأهم حاجة تعليقاتكم على هذه القصة والدروس التي نستخلصها منها، لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
أوسكار تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف،
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156، 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 0 سان فان دي فان كغاد دي كغاد، ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي.
الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة
وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
أهلا ومرحبا بكم. فقرتنا الاخيره اللي بنتلقى فيها اتصالات ومشاركات واراء حضراتكم، وزي ما اتفقنا محتاجين نعرف اراء حضراتكم في قصه النهارده، ايه الدروس اللي نستخلصها منها، ثم نتلقى اي اسئله او استفسارات من حضراتكم. في نفس الوقت لو حد عايز يوجه كلمه لابيه لامه ان شاء الله ده يشرفنا ويسعدنا. لكن في البدايه دونا بعض الدقائق نجمع دروس القصه اللي احنا طرحناها عشان نطلع منها بالفائده العمليه المطلوبه. اولا بما نفتخر، لابد ان نتعلم ان الفخر لا يكون بما نملك ولا بما نرتدي ولا ولا ولا، إنما الفخر يكون بأخلاقنا، بمعاملتنا، بقوة شخصيتنا، برفعة هممنا. أبقى رافع راسي، أنا ممكن ما يكونش معايا كتير بس رافع راسي، عزة نفسي ونجاحي وأخلاقي وأدبي وحسن معاملتي هيخلي مكانتي عالية جدا عند الجميع. المال يرفع أصحابه بعض حين، أما الأخلاق والمعاملة فترفع صاحبها كل حين. لا تكذب أبدا لتعلي من شأنه. للأسف الموضوع ده انتشر قوي الفترة الأخيرة، تجد الفتاة تكذب وتخترق حكايات عن أهلها وعن بيتها، الشاب يكذب ويخترق حكايات ثم في النهاية يخسر كل شيء. لا تكذب، بتعرفش هذا بالكذب. يعني أولا الموضوع خطير جدا، أنت إيه بينك وبين نفسك، شايف نفسك إزاي، وأنت حاسس أنك أنت الفترة اللي بتقعد تفتخر فيها بنفسك أمام أصدقائك أو بين صديقاتك كلها فترة كذب. يعني شايف نفسك إزاي، بينك وبين نفسك كده شايف نفسك إزاي، بينك وبين نفسك شايف نفسك إزاي، ثم ستمر أيام طالت أو قصرت وسيكتشف الكذب. تخيل بقى المشهد لما يكتشف الكذب اللي أنت بتكذبه ده كله، ثم في النهاية شكلك أمام الله وأنت عمال على طول الأصل عندك الكذب. لا، يعني الأمر شديد الخطورة. فلا تكذب ولا تكذبي لإعلاء شأنكم أيا كان، فالكذب لا يعلي شأنا. إذا كان الأب طيبا فلا تستغلوا طيبته، وإن كان شديدا فلا تسيئوا تفسير شدته، ففي الحالتين هو حريص عليكم. أما كان أو أبا، قدروا دور آبائكم وأمهاتهم وأشعلوهم بذلك قبل أن تندموا. للأباء والأمهات علموا أولادكم الرضا، علموا أولادكم التقدير والشكر. هنستكمل إن شاء الله الدروس لكن بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا
دكتور؟ الحمد لله ربنا يكرمك.
والله بصراحة قصة يعني ربنا يكرم حضرتك، والله الواحد أصلا مش عارف ازاي هو في أي كلام في حالات فاتت مش شايفين، بس اللي عايزة أنصحه الأخت إنها تحاول على قد ما تقدر تعمل صدقة جارية لأمها وباباها وكمان تحبنا تستغفر ربنا كثير، وان ربنا يرفع ان شاء الله عنا وعنها البلاء. وده بصراحه حته انه هي تصاب في بنتها، فده اكيد انه ربنا بيعجل في عقوق الوالدين يعني في الدنيا قبل الاخره. حاجه بتاعت بصراحه حضرتك حاجه فعلا الناس فعلا دي بتعاني منها، حته انه بس احنا لو زرعنا جوه اطفالنا من اول الرضا، يعني او حته ان هو مثلا يتربى على حته الرضا دي، مش هيكون عنده كسوف في حته ان هو يشرح ظروفه او ان هو يحكي زيهم. ومش لازم اصلا الواحد يمشي مع ناس زي كده، يعني الواحد يعني قلته صاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا واصبر حرمة الدين. يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه بصراحه. انا القصه دي فكرتني لما كانت دايما احكي اسماء تقول ان احنا مهما عملنا المفروض الدروس اللي احنا معانا دي نفكر امنا وابونا جابوها ازاي، يا ترى استلفوا عنا، يا ترى عملوا ايه، عشان بصراحه ربنا يعينك ويكرمك خير على البرنامج الجميل ده، وربنا يرضى عننا وعنها البلاء يا دكتور.
اللهم امين. جزاك الله خير، ربنا يكرمك، ربنا يخليك. الحاجه سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بحضرتك.
اهلا بيك يا استاذ اشرف، وجزاك الله خيرا وتقبل الله منك.
اللهم امين.
ونفع الله بصلاه خضراء في كل مكان وزمان يا رب.
اللهم امين.
عايز اقول في الحياه ومن الحياه الصحبه، وصحبه الام والاب ورعايتهما تكون دائما وابدا. وعيد الام هو عين التقصير، وبصفه عامه الصحبة الطيبة أو الصداقة الإيجابية لا غنى عنها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هناك صداقة بين فتى وفتاة أو رجل وامرأة، والصحبة الإيجابية مطلوبة. فالذئب يأكل من الغنم القاسية، يقول جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. الصحبة فيها النصح بالكلمة الطيبة الصادقة في وقتها ومكانها المناسب لتكون ذو تأثير طيب وتؤتي ثمارها المرجوة بنصح وإرشاد وترغيب وترهيب، ولا يبخل أي منا بالثناء والمدح إذا لزم الأمر لما له من تأثير طيب، فهو يبعث على البهجة والسرور ورفع الروح المعنوية وتحسين الجهاز المناعي وإعطاء طاقة ونشاط لإنجاز العمل بهمة وصبر، وهذا كله يساعد في إعمار الأرض وحسن الاستخلاف كما أمرنا الله جل وعلا. وما أحوجنا لهذا كله في ذلك الوقت العصيب، ونتذكر قول الحديث صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، خالق الناس بخلق حسن يسره ولا تعسره، خاطب الناس على قدر عقولهم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وكما يقول جل في علاه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
اللهم اجعلنا من المسلمين،
والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا كثير. أستاذ أشرف
الحاج إبراهيم القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتولهنا عليكم، شرينا فترة طويلة ما كلمنا وياكم.
معلش، أهلا بيك.
أهلا بيك. الموضوع اللي طرحته اليوم كتير فيه شجون وفيه وجع وفيه فيه ما فيه اللي صاير على الزمن هذا، وهذه من علامات قرب قيام الساعة العقوق. وأصبح العالم الخارجي للشباب والبنات حاليا أكثر تأثيرا من الأسرة، لوجودهم برا البيت في الدراسة أو غيره أطول وقت من احتكاكهم بالأسرة حاليا، وكأن اللي رب الجيل اللي طالع الشارع وليست الأسرة. فيه من الأمور اللي صايرة في أعرفها اللي هي أختي في الرضاعة، سبحانه وتعالى أعطاها من المال الوفير، وعندها ولدان وأحدهما معاق، وصل بيهم الجرأة والعقوق أنهم حاولوا أو تدبروا أمر اغتيالها نفسيا لتحطمها معنويا ونفسيا وجسديا، والسيطرة على المال رغم أنها لم تحرمهم من أي شيء. الشاهد من الكلام ان العقوق او اللي صاير حاليا خارج سيطرة الأسرة على فكرة، يعني مهما تنصح ومهما تستميل أولادك بمخافة الله او تعطيهم شرائط فيها من الدروس او شيء او التربية الأساس اللي هي السوية، اصبح العالم الخارجي اكثر تأثيرا وأكثر ضررا في الشباب حاليا، شياطين الإنس والجن، أسأل الله العفو والعافية. فأصبحت مشكلة مستعصية تخطط حدود المعقول، أصبحت مشكلة لا معقول لا تتحمل. فالشاهد من الكلام يعني أنا ما عندي أطروحة غير أن أنا أقول من تأكيد علامات قرب قيام الساعة، العقوق الموجود من الأبناء للآباء والأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا سعيدة أن أنا تواصلت معكم اليوم وسمحونا وما تنسونا من الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معنا أسامة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
أهلا بيك.
ازيك يا أستاذ أشرف؟
الحمد لله، ربنا يكرمك.
ربنا يبارك في عمر سعادتك.
توفيق يا رب.
والله أنا سمعت الحكاية اللي حضرتك حكيتها جميلة جدا وربنا يبارك فيك، بس أنا عندي بنتي وابني ما شاء الله، يعني نفس القصة اللي حضرتك حكيتها هيها، ما لا في قناعة ولا في رضا ولا في رحمة ولا في أي حاجة. استغفر الله العظيم يعني مش عارفين نعمل ايه ليهم.
حاضر.
مفيش حاجه عجباهم.
نعم.
طلبات كتيره ومفيش صبر ومفيش ما اعرفش، مع ان الحمد لله رب العالمين بتحرض دقه جدا جدا في القرش اللي اجيبه لازم يكون حلال بفضل الله.
نعم.
وشايفيني وانا بشقى ازاي وبتعب ازاي مفيش فايده.
نعم.
مش عارف نقول ايه.
حاضر.
كل اللي بنقوله ربنا يهدي الشباب كلهم واتمنى حضرتك تسمعهم كلمه طيبه.
اللهم امين. ربنا يكرمك يا اخي، ربنا يكرمك.
وتعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ يمكن احنا مش عارفين نقول.
حاضر.
وجزاك الله عنا كل خير.
وجزاك يا اخي، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. يعني هو الحقيقه الموضوع يعني ذو شجون فعلا، يعني الموضوع بيكبر، لكن خلينا برضه نقول بس عشان اولا الموضوع اصبح خارج السيطره. لا هو ان شاء الله مش خارج السيطره لسه، هو صعب في صعوبه لكنه مش خارج السيطره، وان شاء الله نحاول يعني اذا كان من الحاجات اللي احنا بيفكر فيها حاليا وبيجهز ليها، اذا كان العالم الخارجي في مشاكل كتير فاحنا ان شاء الله نحاول نجهز لهم عالم خارجي خارج البيت ان شاء الله يستوعبهم وان شاء الله يجدوا فيه ما يسعدهم ويفرغ طاقتهم وفي نفس الوقت يكون في اطار صحيح. ان شاء الله بنجهز لحاجه زي كده باذن الله، باذن الله يتحقق نجاح طيب في هذا الجانب. الاباء اللي بيبذلوا ما عليهم واولادهم بهذه الحاله انا اقدر هذا الامر تماما، وان شاء الله هنعمل مجموعه من الحلقات، يعني هذا الامر بيدفعني لتنفيذ مجموعه من الحلقات للابناء وهنعلن عنها قبلها. يا ريت تقعدوا اولادكم يشوفوها، هنخاطبهم بما يناسب عقولهم وبما يحبوا ان يسمعوا، وان شاء الله زي ما قلنا في هيبقى في حاجه هتتجهز لهم قريب، اعتقد ان شاء الله ممكن تفعل هذا الامر. لكن في نفس الوقت يا جماعه لا تيأسوا، لا تيأسوا، اكثروا من الدعاء، اكثروا من التقوى، ان شاء الله الامر دوت بيفعل امور كثيره جدا. وفي نفس الوقت لا تتوقفوا عن الاحتواء، لا تتوقفوا عن الحوار، لا تتوقفوا عن الحب، يعني بلاش اليأس يخلينا تضيع الامور، لا ان شاء الله مش هتضيع. في نفس الوقت لا زال هناك اولاد بارين، لا زال هناك اولاد مطيعين، لسه في الامل، الامل موجود في هذه الامه الى ان تقوم الساعه. فالامر مش عايزينه يوصل بنا لدرجه الياس، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الامور هتتحسن، ويلا ايدينا في ايدين بعض كلنا، وان شاء الله نجد الفتره القادمه اطروحات. اذا كان اختنا ربنا يكرمها مش لاقيه اطروحه، لا ان شاء الله هتجد اطروحات ان شاء الله تساعدنا في هذا الامر. لكن حتى هذا الحين خلونا نعتمد على الدعاء، خلونا نعتمد على الحوار، خلونا نعتمد على الاحتواء، خلونا نعتمد على التقارب معاهم، وان شاء الله نجد حلول في هذا الجانب باذن الله تعالى. نرجع تاني لما نعلمه لاولادنا، فبنقول علموا اولادكم الرضا، ده من الصغر من هم صغيرين. احنا مشكلة احنا كتير بنستنى لما الاولاد يكبروا، حتى بس اللي كبروا برضو ان شاء الله ليهم حلول. علموهم صغيرين الرضا، حسيهم ان انتوا راضيين، كلموهم عن الرضا، كلموهم عن احاديث الرضا، ما تسيبهمش يكبروا وفجاه وصلوا لمرحله ان احنا مش قادرين نعمل حاجه. في مراحل احنا اللي نملك كل شيء، ففي هذه المراحل لابد ان نقدم كل شيء. علموهم التقدير والشكر، اشكروا قدامهم في من قدموا لكم معروف، كلموهم عن اللي قدموا لكم والدك ووالدتك، كلموهم حسسوهم بازاي الحياه قائمه على الرضا وقائمه على التقدير وقائمه على الشكر. سيرد اولادكم، دي للاولاد، سيرد اولادكم لكم ما تقدموه لابائكم، فتخيروا ما تقدموه لابائكم. انت كابن سنه سنتين 10 هتتجوز وهتخلف، وهيرد لك اولادك ممكن يكون صاع صاعين، مش صاع واحد على فكره. فانتبه لهذا الامر حتى لا تندم حيث لا ينفع الندم. اذا كان واجبهم ان يربوك، يعني ده واجبك ماشي، فواجبك ان تبرهم وتحترمهم وتقدرهم. يا صفيع اللي ما انت خلفتونا ليه؟ ما انتوا مش قد الخلفه خلفتونا ليه؟ والعيال بقوا لمضه قوي على فكره، يعني سبحان الله، انتوا مش قد الخلفه خلفتونا ليه؟ وما هو ده واجبكم ماشي، هو ده واجب الاب، بس انت برضو واجبك ايضا كابن انك انت تبر والدك، انك تحترمه، انك تقدره، الا تحمله فوق ما يطيق. مش من واجبه ان هو يعيشك زي ما فلان عايش، مش من واجب الاب، مش من واجبه خالص ده ان هو يعيشك زي ما فلان عايش. ما هو كمان هيبقى من واجب من ساعتها يقول لك وانت كمان اطلع لي الاول على الجمهوريه زي ما فلان طلع. يعني احنا لو هنعملها بالمقارنه وانت هتقول لوالدك فلان جاب وفلان عمل، هيقول لك برضه ما فلان بيطلع الاول على كذا وبيعمل كذا، فاعمل زيه بقى، فلان بيقدم كذا لوالده، ما هندخل في المقارنه. لا، هو مش مطلوب منه ان يربيك او ان يعطيك ما يعطيه والد فلان، هو مطلوب منه ان يعطيك ما يستطيعه. فيا جماعه انتبهوا، الامر جد خطير، وصدقوني يا جماعه اي ولد او بنت بيتعامل بهذه الطريقه بيشعر بندم شديد بعد ذلك. طيب، كان في سؤال جالنا المره اللي فاتت الحلقه الماضيه اللي هو عن العقوق، الام او الاب اللي بيعق اولاده، ايه بيعملها وحش، والدتها بتعملها وحش، علمتها الفاظ سيئه او بتقول هي الفاظ سيئه، بتفرق بينها وبين اختها، حاجات كتير جدا موجوده وده موجود. لكن خلونا نحلل، انا مش هتكلم بقى عن المشكله بعينها، لكن خلونا نتكلم عن الظاهره، تصرفات الاباء التي لا تعجب الابناء، ايه اسبابها؟ يعني بتيجي منين؟ خلونا بس كابناء، الابناء اللي موجودين يقعدوا بس كده بقلب مفتوح عشان يسمعوا الامر، عشان نحط ايدينا على المشكله ونجتهد في حلها او في وضع التصرف فيها. تصرفات الآباء التي لا تعجب الأبناء لها مجموعة أسباب. السبب الأول يكون أحيانا التصرفات السلبية للأبناء. الابن ما بيذاكرش، الابنة ما بتساعدش والدتها في البيت، الابنة والابنة بيتكلموا بطريقة مش كويسة مع الأب والأم، بيعلوا صوتهم، بيشوحوا، بيعملوا تصرفات سلبية أيا كان نوعها. فده في النهاية بيؤدي إلى أن الآباء بيعاملوا الأبناء بطريقة سيئة، رد فعل لتصرفاتهم الخطأ. فممكن آباء يبالغوا في طريقة التعبير، يتعاملوا بطريقة أخطاء شديدة، يشتموا أو يضربوا أو يعملوا أو الكلام ده كله، لكن في النهاية أصل المشكلة جاي من التصرفات السلبية للأبناء. طب ده حله إيه؟ إن كل ابن أو ابنة يكون صادق مع نفسه ويعرف إيه أخطائه بالفعل اللي بيقوم بيها وإيه السلبيات اللي موجودة في فعله، من غير كبر بقى، ومن غير جدال، ومن غير التماس عذر لكل عيب، ومن غير ما يرمي المسؤولية على أهله إن هم السبب وخلاص. لا، خليك صادق مع نفسك واعرف أو اعرفي عيوبك إيه أو عيوبك إيه، وابدأ في علاجها، فحتجد إن المعاملة ستتحسن. السبب الثاني تعجل بعض الآباء وصول الأبناء للصورة المثالية. الأب نفسه أو الأم نفسه ابن يبقى الصورة المثالية في كل حاجة وبسرعة، وده خطأ من الآباء لكنه سبب يقدر. يعني هو خطأ، ابنك مش ممكن يكون مثالي في كل حاجة، وابنك مش ممكن يكون الأول في كل حاجة، وممكن ابنك مش ممكن يحصل كل حاجة بدرجة كبيرة. والتربية أمر يحتاج صبر ويحتاج وقت، وعيب أولادك ممكن يتصلح مع الوقت، مش لازم يتصلح دلوقتي. لكن تعجل الآباء وصول أبنائهم للصورة المثالية بيخليهم يتعاملوا بطريقة خطأ لما ما يلاقوش أبنائهم بالصورة دي، وعليه نتقبل ذلك ونقدره لهم إنهم عايزيننا نبقى مثاليين. والحوار، نتكلم معهم باستمرار كأبناء. طالما أنت فهمت وصلت لدرجة النضج إن ده هو السبب، فأولا عالج أخطائك زي ما قلنا، ابذل أقصى جهد لديك في الأعمال اللي بتقوم بيها، ده ثانيا تقبل ذلك وقدره لهم، ثم تحاور معهم بهدوء حول ان كل شيء بيأتي في وقته. يعني حسسهم انك انت مستوعب الامر ومقدر الامر، والحوار الهادئ بيجيب نتائج كبيرة جدا. ثلاثة، اختلاف الزمان والمكان. طبيعة الازمنة بتختلف، وطبيعة تربية الاباء النهار اللي تربوها غير اللي احنا بنترباها او غير اللي اولادنا بيتربوها، وعليه ده بيؤدي لتباين في طريقة الفهم، تباين في طريقة التعامل، تباين في طريقة علاج المشكلات. وعليه الامر دوت حله برضو ان يقدر. خلاص انا عارف صعب اغير، انا مش هغير حاجه اتربى عليها بقاله 60 سنه ولا 40 سنه ولا 50 سنه، مش هغيرها في يوم وليله. فالامر دوت يقدر، وبرضو مع الحوار ده هفضل اكرر الحوار باستمرار وعلاج الاخطاء. الحاجه التاليه افتقار مهارات التواصل الجيده، ان الاهل ما عندهمش مهارات تواصل جيده، فاستبدلوا التوجيه بالانتقاد. يعني بدل ما يوجه ابنه ينتقد ويهاجمه، بدل ما يتحاور يزعق، فبالتالي بيحصل رد فعل مش عاجب الابناء. وبالتالي ده برضو لابد ان احنا لما يلاقونا احنا بقى بنتحاور بهدوء واحنا بنجيد مهارات التواصل معاهم بهدوء وبادب، هم هيتعلموا مننا من غير ما يحسوا كيف نتحاور وكيف يكون التواصل بيننا. نيجي بقى للنقطه الاساسيه اللي كتير بيعاني منها، ان يكون الاباء سيئين بالفعل. موجود، للاسف موجود، مش ظاهره، ما نقدرش نقول ان هو ظاهره، هو قليل، ان الام سيئه بالفعل، الام اخلاقياتها سيئه، او الام اسلوبها بالفعل هي كده. وأعالج أخطائي، يعني طبعا أعمل معاها إيه دي؟ هنقول كذا حاجة جنب بعض. أول حاجة الصبر الجميل، هي في النهاية أمك وهو في النهاية أبوك، فلابد أن تصبر صبرا جميلا وتعتبر ده من البلاء اللي أنت هتؤجر عليه، وتحتسب الأجر عند الله، وتبتعد عن الصدامات والصراعات قدر الإمكان. يعني هي هتزعق وتصرخ، نوقف الحوار وبعد، ما خدش بقى هي هتزعق ده أنا هزعق، هي علت صوتها ما انا كمان هعلي صوتي، هي قالت لي ما انا كمان هقول. لا، هنا في هذا الامر هي في النهايه والدتك، وبرها واجب عليك. هي مقصره وهي سيئه وهي ما بتؤديش حقها في برك، انا معاك وهنوجه لها نداء، لكن دلوقتي بكلم الابناء، انا كلام دلوقتي موجه للابناء، عشان كده مش بكلم الاباء. الاباء هيبقى لهم كلام تاني برضه هنقوله، يمكن مش دلوقتي بس هيبقى لهم لقاء نتكلم فيه. لكن انت كابن اهلك سيئين او والدك والدتك سيئين وانت تشعر ده، صبر جميل، احتسب الأجر عند الله، اعتبر ذلك من الابتلاء الذي ستؤجر عليه. تذكر دائما أن دي والدتك وده والدك، وأن برهم واجب عليك. ده ربنا قال أن حتى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ما اعتقدش أن حد وصل والده ووالدته يقول له اشرك بقى بالله، بقى بتزعق لها، بتشتمها، بيزعق له، بيشتم له، أنا عارف أن ده بيضايق وبيزود الانفعالات. ابعد، ابعد في هذا الوقت، ابعد او ابتعدي عن هذا الامر حتى لا تدخلي في صراع انت الخاسره منه في النهايه. يبقى الصبر الجميل، احتساب الاجر، عدم التعامل بالوحده. ما هي شتمتني فانا بشتمها، زعقت لي بزعق لها، لا 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 لا، ما تتعامليش بالوحده خالص، لا تتعاملي بالوحده، احتسبي واصبري واجرك عند الله. نقطه مهمه كمان بقى، تحمل المسؤوليه الفرديه والمسؤوليه الشخصيه. أصلا اتعلمت منها دلوقتي بقت حجة لكتير من الأبناء، أصلا أهلي ما علمونيش ده، ما أنا واخد منك ده، أو ما أنا واخد منك ده، أو ما أنا متعلمة ده منك. في النهاية إحنا هنحاسب أمام الله فردا فردا، ما فيش حجة يوميها، ما تقولش هو اللي علمتني، لا، في النهاية وصلنا لمرحلة النضج، وصلنا لمرحلة إن إحنا بنحاسب على أعمالنا، فلابد أن نتحمل المسؤولية الشخصية، لابد أن نتحمل المسؤولية الفردية. ما تقولش اصل هم اللي علموني، اصل انت في النهايه هتحاسب لوحدك. وفي النهايه على فكره الصفات السيئه، يعني اختنا اللي اتكلمت، الصفات السيئه اللي هي خدتها من والدتها، مين اللي بيدفع ثمنها دلوقتي؟ هي. الناس بقت تكرهها، الناس ما بتتعاملش معاها، هي اللي بتعاني منها، فبالتالي انت اللي هتدفعي الثمن. فبالتالي تحملي او تحمل المسؤوليه الشخصيه. نقطه ثانيه مهمه يا جماعه، والله جابت يعني حاجتين جابوا نتائج كبيره جدا في تقديم النموذج الطيب. امك سيئه، هتبقي سيئه انت كمان، ابوك سيئة. خلاص بقى ما انتوا عيشوا بقى سيئين في بعض، ويلا نشوف مين فينا اسوء. لكن النموذج الطيب والله الناس بيستحوا لما بيجدوا منك الإحسان، حسن المعاملة، حسن الأدب، البعد لما بتحصل مشكلة. كثير جدا جدا من الأباء والأمهات بيتغيروا بالنموذج الطيب. طب ما تغيروش، يبقى خلاص نحتسب الأجر عند الله. هنبقى احنا كسبنا ان احنا بقينا نموذج طيب، هنبقى احنا كسبنا ان احنا احسننا معاملتهم، هنبقى احنا كسبنا ان احنا صبرنا عليهم، هنبقى احنا كسبنا نفسنا احنا كأشخاص بقينا أشخاص رائعين. الدعاء، اكثروا من الدعاء، ربنا يهدي أهليكم ويتحسن حالهم، هتجدوا الامر ده بيكون على افضل حاله باذن الله. الحقيقه النهارده الموضوعات اتفتحت معانا كتير قوي، وان شاء الله هنعمل لها نظام كده ونبدا نعيش مع بعض. ازاي نوصل بابنائنا لافضل صوره؟ ازاي نوصل بابائنا لافضل صوره؟ لكن سواء انت كنت اب او ام النهارده، او ابن او ابن، اب او ام متضايقين من اولادكم، او ابن او ابن متضايقين من ابائهم، هنقول حاجتين مهمين قوي النهارده. قدموا لهم النموذج الرائع في كل شيء، اكثروا من الدعاء لهم. قدموا لهم النموذج الرائع في كل شيء، اكثروا من الدعاء لهم. اصبروا واحتسبوا، لا تتوتروا، لا تنفعلوا، لان التوتر والانفعال لا ياتيان بخير. يبقى سواء بقى كنت اب او ام متضايق من اولادك، او ابن او ابنه متضايق من اهلك وامك، ثلاث نقط اهم. رقم واحد، تقديم النموذج الطيب في المعامله، في حسن الخلق، في الابتسامه، في الكلمه الطيبه. رقم اثنين، الدعاء بشده ان ربنا يهديهم. رقم ثلاثه، عدم التوتر وعدم الانفعال، مع الصبر واحتساب الاجر ان شاء الله ربنا يغير كثير 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 باذن الله. بدانا حلقتنا النهارده بدعاء عاشقه الاقصى لامها، هنختموا بيها برضو، لكن قبلها هنذكركم زورونا على صفحتنا سلطه خضراء، ان شاء الله في اسئله بنطرحها بنتناقش فيها. في سؤال مهم جدا، مشاركه مهمه طرحينها دلوقتي، ان لو اردت ان توجه كلمه لابيك او لامك، سواء او لابيك او لامك، سواء كانت كلمه شكر، عرفان، تقدير، حتى لو عتاب، شيء مطلوب على فكره عشان الاباء يعرفوا ابنائهم بيعاتبوهم على ايه، دعاء ايا كان، اكتبوها وان شاء الله هنعرضها في البرنامج الحلقه القادمه او بعد القادمه ان شاء الله. خلونا نختم الحلقه بدعاء لكل امهاتنا، اللي هو دعاء عاشقه الاقصى لامها. اللهم ارزق امي نبضات راحه لا تفارقها، اللهم ارزق امي نبضات راحه لا تفارقها، اللهم امين امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اخي في الله كن عونا.